الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على هذه الرسالة اللطيفة في أصول الفقه للشيخ بن سعدي رحمه الله عز وجل، من حيث وقفنا قبل صلاة المغرب. فيتفضل الشيخ يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب عند وجود سبب.
نعم، الأمر إذا ورد هل يدل على المرة الواحدة أو يدل على التكرار؟ إذا قيد بما يدل على المرة الواحدة فإنه يدل على المرة الواحدة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. فهنا دل الدليل على أنه يقتضي المرة الواحدة. وإذا دل الدليل على التكرار فإنه يقتضي التكرار، كقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الصلاة، هذا يقتضي التكرار. أما إذا ورد الأمر مطلقا فهل يقتضي الأمر التكرار أو لا يقتضي التكرار؟ محل خلاف بين أهل العلم، والشيخ اختار القول بأنه لا يقتضي التكرار. والذي يظهر لي في المسألة والله أعلم، وقد كتبت فيها بحثا، أن الأمر المطلق يقتضي الطلب ولا يدل على مرة ولا تكرار، وإنما تعرف المرة أو التكرار بالأدلة. ولم نجد أمرا لا يوجد دليل يدل عليه هل يقتضي المرة الواحدة أو يقتضي التكرار. ولذلك نقول الراجح من أقوال أهل العلم أن الأمر يقتضي الطلب، وأما التكرار أو المرة فيرجع في ذلك إلى الأدلة. قال: إلا إذا علق على سبب. إذا ربط الأمر بسبب أو علق على شرط فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يقتضي التكرار كلما وجد السبب أو وجد الشرط. فأمرنا بصلاة الظهر معلقة بوقتها، فكلما جاء الظهر وجب أن نصلي. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين أو فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا علق على السبب. فكلما دخلنا المسجد صلينا ركعتين، لأن السبب يقتضي التكرار. نعم.
قال رحمه الله: والأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار، وإن كان لمصلحة ما أولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته.
نعم، الأشياء إذا خير فيها لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون التخيير مطلقا، وهنا يكون المقصود الشرعي من التخيير التيسير على المكلف، فيكون الاختيار إليه. مثل التخيير في كفارة اليمين بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فهذا يقصد به التيسير على المكلف فيختار، فالخيار إليه، إن شاء أطعم 10 مساكين، وإن شاء كسى 10، وإن شاء أعتق رقبة، وإن شاء مرة إن حلف يمينا فحنث أطعم 10 مساكين، ومرة أخرى إن حلف يمينا فحنث كسى 10 مساكين، وإن شاء مرة ثالثة فأقسم يمينا فحنث أعتق رقبة. فهذا فيه الخيار له. كذلك التخيير في فدية الأذى، التخيير في فدية الأذى بين أن يذبح شاه أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام، هذا التخيير المقصود منه التسهيل على المكلف، فهذا يعود إلى اختياره. إن شاء صام 3 أيام، وإن شاء ذبح شاه، وإن شاء أطعم 6 مساكين. أما إذا كان التخيير لمصلحة الولاية، يعني لمصلحة ما ولي كالراعي والسلطان، خير في الأسرى بين القتل والرق والمن والفداء، الإمام إذا قاتل المسلمون الكفار وأسروا أسرى مخير بين قتل الأسرى وبين إطلاقهم بلا مقابل وبين إطلاقهم بمقابل، بين القتل والمن والفداء وبين الاسترقاق، فهنا يجب عليه أن يختار الأصلح. فهذا التخيير ليس لمطلق الاختيار، وإنما ليختار الأصلح للأمة. فإن كان الأصلح القتل تعين عليه أن يختار القتل، وإن كان الأصلح المن تعين عليه أن يختار المن. لماذا؟ لأن تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة، فيجب على الراعي أن يختار الأصلح للرعية. فما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وفي رواية ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا حرم الله عليه الجنة. قال العلماء، وهذا يدل على أنه يجب عليه أن يختار الأصلح للأمة، ولا يجوز أن يختار الصالح مع وجود الأصلح والقدرة عليه. فإذا خير الإمام أو من كانت له ولاية بمقتضى ولايته فهذا التخيير ليس تخيير تشهي، وإنما تخيير ليفعل الأصلح، فما كان أصلح تعين عليه أن يفعله. نعم.
قال رحمه الله: وألفاظ العموم ككل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط والمعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق، كلها تقتضي العموم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
نعم، وألفاظ العموم، والعموم هو استغراق الشيء لما يصلح له دفعة بلا حصر، استغراق الشيء لما يصلح له دفعة بلا حصر. فإذا قلت الرجال، أكرم الرجال، فهنا عموم، وهو أن يستغرق ويشمل جميع الرجال دفعة واحدة. قولنا دفعة لإخراج المطلق، كما تقدم معنا، فإنه يشمل جميع من يصلح له لكن على سبيل البدل بلا حصر لإخراج أسماء الأعداد، فإنها تشمل كل ما يدخل تحتها ولكنها محصورة، مثل 100 تشمل 100 دفعة ولكنها محصورة فليست من العموم. إذن العموم استغراق الشيء لما يصلح له دفعة بلا حصر. ألفاظ العموم ككل، وكل هي أوسع ألفاظ العموم وآكدها، وجميع يعني كل نفس ذائقة الموت، فلا تخرج نفس عن هذا، وجميع مثل كل، وما تفرع منها كأجمع ونحو ذلك. والنكرة في سياق النفي، النكرة هي الاسم الدال على غير معين من أفراد جنسه، الاسم الدال على غير معين من أفراد جنسه، كرجل، رجل نكرة لأنها تدل على غير معين من جنس الرجال، فهذه نكرة. والنكرة قد تقع في سياق النفي كقول الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فنفس نكرة وقعت في سياق النفي فتعم. فلا يعلم حقيقة نعيم أهل الجنة إلا الله، وهذا يدل على عظم النعيم الذي في الجنة. وقد تقع في سياق النهي كقوله تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، فبيوت نكرة في سياق النهي، والعلماء يقولون النهي فيه معنى النهي، فيه معنى النفي، فيه معنى النفي. لماذا؟ لأن النهي نفي شرعي للشيء، نفي شرعي للشيء. ولذلك يا إخوة أكثر الأصوليين لا يذكرون النكرة في سياق النهي، لأنه يكفي أنهم يقولون لا يذكرون النكرة في سياق النهي، لأنه يكفي قولهم النكرة في سياق النفي، فتشمل النهي والنفي معا. والنكرة في سياق النفي والنهي تقتضي العموم عند جمهور الأصوليين، وهو الصواب. فإن دخلت عليها من ازدادت دلالتها على العموم حتى تصبح نصا، فلا تحتمل التخصيص. فإذا قلت: ما جاءني رجل، ما جاءني رجل، هذه تقتضي العموم، لكن يصح أن تقول: ما جاءني رجل إلا زيدا، فتخصص وتستثني. لكن إذا قلت: ما جاءني من رجل، فدخلت من على النكرة في سياق النفي، فهذا نص في العموم لا يحتمل الاستثناء، فلا يصح أن تقول: ما جاءني من رجل إلا زيدا، ما يصح. فيقولون: من إذا دخلت على النكرة في سياق النفي أكدت العموم حتى أصبح نصا في العموم فلا يقبل الاستثناء. ومن ذلك قول الله عز وجل: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير. فنذير نكرة في سياق النفي، ودخلت عليها من، فتشمل جميع الأنبياء، فتشمل جميع الأنبياء. فما من نبي جاء إلى قوم إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة، إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه تقتضي العموم. أيضا من أمثلة النكرة في سياق النفي في القرآن قول الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. رفث نكرة في سياق النفي، فسوق نكرة في سياق النفي، جدال نكرة في سياق النفي، فتعم، فتقتضي العموم. كذلك قول الله عز وجل: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. ثلاث نكرات في سياق النفي: يوم لا تملك نفس، هذه النكرة الأولى، لنفس، هذه النكرة الثانية، شيئا، هذه النكرة الثالثة. فكل نفس، لا تملك لكل نفس شيئا يوم القيامة. وأمثلة هذا كثيرة جدا. ومن أمثلة النكرة في سياق النهي قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فشيء نكرة في سياق النهي فتعم، فيدخل في ذلك الملائكة المقربون والأنبياء والصالحون والأولياء والأحجار والنجوم، أي شيء، فهي نكرة في سياق النهي فتعم. ومن قريب منه قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا، فهذه نكرة في سياق النهي فتعم. وقد تكون النكرة في سياق الاستفهام، والنكرة في سياق الاستفهام تعم. وبعض الأصوليين يقول: إذا كان الاستفهام إنكاريا تعم، لا في مطلق الاستفهام، كما في قول الله عز وجل: هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله. فهذه نكرة وقعت في سياق الاستفهام الإنكار عليهم فتعم، وهذه النكرة في سياق الاستفهام. والنكرة في سياق الشرط تعم أيضا عند الجمهور، كما في قول الله عز وجل: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. فإذا دخلتم، هذا شرط، بيوتا، هذه نكرة، نكرة في سياق الشرط فتعم كل بيت. فإذا دخل الإنسان بيتا فإنه يسلم، إن كان فيه أناس سلم على الناس، وإن لم يكن فيه أناس سلم على نفسه فيقول السلام عليكم، ويكون سلاما على نفسه. حتى لو دخلت بيتك، حتى لو دخلت بيتك ولم يكن فيه أحد من أهلك، فإنك تسلم على نفسك فتقول السلام عليكم. وهذا لأن بيوتا هنا نكرة في سياق الشرط فتعم. والمفرد المضاف الذي ورد في كلام الشيخ، المفرد هنا ليس المقصود به الواحد، وإنما المقصود به خلاف التثنية والجمع، خلاف التثنية والجمع. إذا أضيف إلى معرفة فإنه يفيد العموم عند أكثر العلماء. ومن أقرب الأمثلة إلى ذلك قولنا بسم الله. بسم الله اسم مفرد أضيف إلى لفظ الجلالة بسم الله، فيعم كل اسم. فعندما تقول بسم الله كأنك تقول أبدأ متبركا بكل اسم هو لله، أبدأ متبركا بكل اسم هو لله، لأن اسم نكرة أضيف إلى لفظ الجلالة فيعم كل اسم. ومن ذلك قول الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث، فنعمة مفرد أضيف إلى الرب فتعم كل نعمة. فإذا أنعم الله على العبد بنعمة فإنه يشرع له أن يتحدث بهذه النعمة شكرا لله سبحانه وتعالى، شكرا لله سبحانه وتعالى. ومنه قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما. صراطي، صراط اسم مفرد وضيف إلى ياء المتكلم فيعم كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيعم كل مشروع وهكذا. فهذه الألفاظ تدل على العموم، فإذا وردت فإنها تقتضي العموم عند جمهور أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله ويراد بالخاص العام وعكسه.
نعم عفوا نسيت، قال والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بمعنى أنه إذا ورد لفظ في القرآن وكان عاما وله سبب نزول فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وكذلك إذا ورد الحديث على سبب وكان لفظه عاما فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والعلماء يقولون إن الآية إذا نزلت على سبب فإن لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يوجد في الآية ما يدل على التعميم فتعم قطعا، فقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فإن هذه الآية نزلت في المخزومية التي سرقت على قول، إذا نزلت في ماذا يا إخوة؟ في امرأة، واللفظ عام، واللفظ عام، فهنا تكون الآية عامة. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر السارق فقال والسارق والسارقة، فهنا تكون الآية عامة قطعا. وإن كان سبب النزول في امرأة، بمعنى ما يأتي شخص فيقول هذه الآية نزلت في امرأة فلا تقطع أيدي إلا أيدي النساء، لأن نقول هنا باتفاق أهل العلم تدل على العموم. لماذا؟ لأن الله نص ذكر في الآية السارق مع السارقة. وفي رواية أخرى عكس هذا، أن هذه الآية نزلت في الرجل الذي سرق رداء صفوان، فتكون الآية أيضا عامة لأن الله ذكر السارقة مع السارق. والحالة الثانية أن يوجد في الآية ما يدل على التخصيص، فتخص قطعا، كقول الله عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين، فهنا وجد ما يدل على التخصيص. والحالة الثالثة أن لا يوجد ما يدل على التعميم ولا على التخصيص، لا يوجد ما يدل على التعميم ولا على التخصيص، فهنا يحمل على عموم اللفظ لا على خصوص السبب، لأن الأصل في القرآن أنه ينزل تشريعا عاما، فلا يقال بالخصوص إلا بدليل، إلا بدليل. ولذلك آية اللعان عامة، آية اللعان عامة، وإن وردت في قصة خاصة، وهي المسألة معروفة بقصة هلال ابن أمية. نعم.
قال رحمه الله ويراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القضاء الدالة على ذلك.
نعم، بمعنى أنه قد يرد الخاص ويراد به العام، وقد يرد العام ويراد به الخاص لقرينة تدل على ذلك. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس، هذا لفظ عام والمقصود به واحد، والمقصود به واحد، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فقد يرد اللفظ العام ويراد به الخصوص، ويرد اللفظ الخاص ويراد به العموم، لكن شرط ذلك أن يوجد ما يدل عليه، وإلا كان إيهاما، فلا بد أن يوجد ما يدل عليه. نعم.
قال رحمه الله وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل دليل على الخصوص.
خطاب الشارع لواحد من الأمة لا يقتصر على المخاطب بل يشمل جميع الأمة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم للغلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ليس خاصا بالغلام بل يشمل جميع الأمة، يشمل جميع الأمة، لأن الأصل التشريع العام إلا إذا دل دليل على الخصوص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك، فإنه إذاك يكون خاصا. نعم.
قال رحمه الله وفعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام إلا إذا دل دليل على أنه خاص به.
تقدم معنا يا إخوة أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، وأنه يتأسى به في أفعاله، وتقتدي الأمة به في أفعاله، إلا إذا دل دليل على غير هذا، كأن دل الدليل على الخصوص، ككون النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على أربع في النكاح فتزوج تسع نساء، دل الدليل على خصوصه صلى الله عليه وسلم، فلا تكون الأمة متأسية به في هذا. نعم. وهذا أمر مهم يا إخوة، الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم التشريع إلا إذا دل دليل على غير هذا، دل على الخصوص، دل على أنه للحاجة، دل على أنه عادة، فإننا نقول بهذا، وإلا فالأصل التشريع في فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها أو نفى بعضها يلزم فيها فلا تنهى التي بعد مستحباتها.
إذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها، لأن النفي إما أن يكون للواقع وإما أن يكون للحكم. وإذا نظرنا إلى ما نفاه الشرع نجد أنه ليس نفيا للواقع، فيتعين أنه نفي للحكم. وأعطيكم مثال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. طيب، نحن نجد أن بعض الناس يصلي بعد إقامة الصلاة، فمن حيث الواقع ليس نفيا للواقع، فلم يبقى إلا أنه نفي للصحة الشرعية. إذن فلا صلاة يعني فلا صلاة صحيحة، لأن المعنى إما فلا صلاة واقعة وإما فلا صلاة صحيحة. ونحن نرى أنها قد تقع الصلاة، فتعين أن المعنى فلا صلاة صحيحة. فإذا نفى الشرع عبادة أو معاملة فهذا نفي لصحتها، فهو دليل على فسادها. أو نفى بعض ما يلزم فيها، فإن كان هذا اللازم لازما لها بحيث لا تقع إلا به فهو نفي لها. إذا كان هذا اللازم لازما لها بحيث لا تقع إلا به فهو نفي لها. وإن كان نفيا لبعض مستحباتها فإنه لا يكون نفيا لها. نعم.
قال رحمه الله: وتنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل.
اختلف أهل العلم في العقود، هل تشترط لها ألفاظ معينة أو تنعقد بكل ما يدل على المعنى؟ فمن أهل العلم من قال: لا تنعقد العقود إلا بألفاظها المعروفة، فالبيع لا ينعقد إلا بلفظ البيع، فتقول بعتك هذا الكتاب ب100 ريال مثلا، فلو قلت وهبتك كتابي هذا ب100، اللفظ لفظ هبة والمعنى بيع، يقولون ما يصح ولا ينعقد. فهم يقولون العبرة في العقود بالألفاظ والمباني، العبرة في العقود بالألفاظ والمباني. ومن أهل العلم من قال: بل تنعقد بكل ما دل على المعنى، لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. فإذا قال وهبتك كتابي ب100 صح وكان بيعا، صح وكان بيعا. وهذا الذي اختاره ابن القيم رحمه الله ونصره ودلل عليه، أن العبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها، فتنعقد العقود بكل لفظ دل على ذلك. وكذلك الفسخ، فالفسخ فرع الانعقاد. فإذا كانت العقود تنعقد بكل لفظ يدل على العقد فإنها تنفسخ بكل لفظ يدل على الانفساخ. نعم.
قال رحمه الله: المسائل قسمان مجمع عليها، فتحتاج إلى تصور وتصوير وإلى إقامة الدليل عليها، ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال.
وهذا فعل المجتهد، وهذا فعل المجتهد. فالمسائل قسمان مجمع عليها، فإذا كان
مجمعا عليها فتحتاج إلى تصورها، لأن العلماء تسمعون هذا كثيرا يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد من تصورها في الذهن وتصوير، أي تصويرها في الواقع. يعني ما الفرق بين التصور والتصوير؟ التصور هو ما يكون في الذهن، والتصوير هو إيضاح صورتها في الخارج، إيضاح صورتها في الخارج وإلى إقامة الدليل عليها ثم يحكم عليها. المقصود ثم يبين حكمها بعد التصوير والاستدلال، هذا إذا كانت مجمعا عليها. فليس للمجتهد أن يحدث لها حكما جديدا، لكن يحتاج المجتهد أن يتصورها وأن يصورها وأن يبين الدليل عليها ولو كان الإجماع. فإذا ثبت الإجماع قال الدليل عليها الإجماع، أو قال الدليل قول الله أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وقسم فيها خلاف، فتحتاج مع ذلك إلى الجواب عن دليل المنازع، هذا في حق المجتهد والمستدل.
نعم، وقسم من المسائل في خلاف اختلف فيه العلماء، فيحتاج المجتهد أو المستدل المرجح أن يتصورها وأن يصورها وأن يستدل لها، ثم يحتاج أن يجيب عن دليل المخالف حتى يتبين الرجحان. فلا يكفي أن يقيم الدليل، بل لا بد أن يجيب عن دليل المخالف. فإذا تصورها وصورها وأقام الدليل عليها وأجاب عن دليل المخالف استقام له الحكم، استقام له الحكم. وهذا إنما يفعله المجتهد والمستدل. انتبهوا يا إخوة، المجتهد له وظيفتان: الوظيفة الأولى استنباط الأحكام، فيستنبط الحكم أصلا ولو لم يسبقه إلى ذلك أحد إذا كانت المسألة جديدة، وليس هذا إلا للمجتهد، الاستنباط ليس لطالب العلم وليس للعلماء الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد. والوظيفة الثانية تقرير المسائل التي فرغ منها إجماعا فيقررها بالتصور والتصوير وبيان الدليل، أو خلافا فيقررها بالتصور والتصوير وإقامة الدليل والجواب عن دليل المخالف. والمستدل الذي هو دون المجتهد من أهل العلم وطلابه له وظيفة واحدة، وهي وظيفة المجتهد الثانية. فإن كانت المسألة إجماعية فإنه يصورها ويتصورها ويصورها ويقيم الدليل عليها، وإن كانت خلافية فإنه يتصورها ويصورها ويقيم الدليل عليها ويجيب عن دليل المخالف، لكن ليس له الاستنباط، ليس له الاستنباط. إذن الناس عندنا الآن ذكرنا قسمين: مجتهد، وهذا أعلى من ينظر في الأحكام، ثم مستدل، ثم يأتينا القسم الثالث. نعم.
قال رحمه الله: وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم.
نعم، هذا الثالث وهو المقلد. من هو المقلد؟ المقصود هنا المقلد من فرضه التقليد. طيب من هو الذي فرضه التقليد؟ هو العامي الذي لا يعرف الأدلة ووجه الدلالة، عامي ما يعرف الأمر المطلق والأمر المقيد، ولا يعرف المطلق والمقيد، لا يعرف العام والخاص، عامي. فهذا فرضه أن يسأل أهل العلم، حتى يعرف الحكم الشرعي، ولا يلزم أن يسأل عن الدليل، لأنه لو أخبر بالدليل لما فهمه، وإنما يسأل عن الحكم. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز له أن يلزم قول عالم بعينه، لا يجوز له أن يلزم قول عالم بعينه، فيقول مثلا أنا حنفي لا أخذ إلا بقول أبي حنيفة، أو يقول أنا مالكي لا أخذ إلا بقول مالك، أو يقول أنا شافعي لا أخذ إلا بقول الشافعي، أو يقول أنا حنبلي لا أخذ إلا بقول أحمد رحم الله الجميع، لأنه لم يقم دليل على ذلك، ولكنه يسأل أهل العلم. يعني مثلا لو كان في الكويت وهو مالكي ما يقول أنا مالكي لا أسأل إلا مالكي في الكويت، يبحث عن شخص مالكي ولو كان أقل علما، أو يقول أنا شافعي، بل يسأل أهل الذكر، فحيثما وجد عالما يوثق في علمه سأله، لأن الله عز وجل أوجب عليه ذلك. نعم.
قال رحمه الله: والتغليب قبول قول الغير من غير دليل.
قبول قول الغير من غير دليل، وهذا أدق ما قيل في تعريف التقليد، قبول قول الغير، لأن بعض الأصوليين قال الأخذ بقول الغير بلا دليل، لكن الصحيح أن التقليد قبول قول الغير، لأنك قد تقبله بلا دليل لكن لا تأخذ به، ما احتجت إليه، ما احتجت إليه. فالتقليد هو قبول قول الغير سواء عملت به أو لم تعمل به بلا دليل، بلا دليل، فهذا هو حق العام. نعم.
قال رحمه الله: فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال.
القادر على الاستدلال قسمان: مجتهد فعليه الاجتهاد والاستدلال، ومن دون المجتهد فعليه الترجيح والاستدلال، ليس له الاجتهاد إذا كان دون المجتهدين. نعم.
قال رحمه الله: والعاجز عن ذلك،
وهو العامي. نعم.
والعاجز عن ذلك عليه التقليل والسؤال، كما ذكر الله الأمرين في قوله: فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون.
كما ذكر الله الأمرين، يعني الاستدلال والتقليد. كيف؟ الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهذا التقليد. مفهوم هذا: استدلوا واجتهدوا إن كنتم تعلمون. فإذا كان الإنسان عالما مجتهدا فإنه يجتهد، وإن كان عالما بالاستدلال فإنه يرجح ويستدل، وإن كان لا يعلم فإنه يسأل أهل الذكر.
والله أعلم، صلى الله على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
والحمد لله، قد أتممنا التعليق على هذه الرسالة اللطيفة في أصول الفقه، وقد تعمدت عدم التوسع بقدر الإمكان في شرح هذه الرسالة لأمرين: الأمر الأول ألا نذهب مقصود الإمام السعدي بذكر هذه الرسالة بهذا الأسلوب، فحرصت على أن أذكر ما يفهم به المراد، والأمر الثاني أن نتم شرح هذه الرسالة في هذه الأيام الثلاثة التي أسأل الله عز وجل أن يجعل الله فيها بركة، وأن تسرنا عند لقاء الله عز وجل. وأستميح الإخوة في عدم الإجابة على الأسئلة، لأني محتاج إلى الخروج قبل الأذان، لأن عندي كلمة في مكان آخر. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.